بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله كالمعراج مفعال. المعراج مفعال من العروج، وهي آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. فالسلم معراج ومصعد، والمعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبله، ولم يحصل لأحد بعده إلا روح المؤمن. ما معنى إلا روح المؤمن؟ روح المؤمن تكون في الجنة، فإن روح المؤمن إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء. والملائكة شأنهم شأن آخر. فمن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام المعراج، لأنه لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه. والمعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأرض إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر. فالقلم إذا كتب به سمع له صوت، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل إلى هذا الحد، إلى سدرة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء صعد من الأرض، وهو مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر. وكان العروج وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء هناك، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمعوا له هناك وصلى بهم إماما، إشارة إلى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمامهم، ورضوا كلهم بذلك، لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. فصلى بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم إذا سلم عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليه السلام ويرحب به، وكلهم إذا سلم عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد عليه السلام ويرحب به، قال له آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال مثل ذلك إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وبقية الأنبياء قالوا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فشهد له الأنبياء بالنبوة، لا بالبنوة، المراد بالبنوة يعني آدم وإبراهيم، فشهد له الأنبياء بالبنوة والأخوة والنبوة وبالصلاح مرتين، وكل هذا من إعلاء ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو داخل في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وفي هذا المعراج فرض الله عليه أفضل الأعمال البدنية وهي الصلاة، ولم يفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج، ولهذا لا نعلم عبادة فرضت من الله إلى الرسول بدون واسطة إلا الصلاة، وفرضها الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على أهميتها وفضلها وعناية الله بها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان جميع وقته أو جله فيها، لأن 50 صلاة تستوعب وقتا طويلا، لا سيما وأننا لا ندري كم كان عدد الركعات فيها، ونزل نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتنعا بذلك، راضيا به مسلما، ففرضت الصلاة 50 صلاة، 50، ففرضت الصلاة 50 صلاة يصليها في اليوم والليلة هو وأمته. وألهم الله موسى أن يسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض 50 صلاة، فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة. وهذا في موعظة للدعاة إلى الله، أنبياء الله صبروا على أممهم وأقوامهم صبرا عظيما. وموسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنه قاس هذه الأمة على بني إسرائيل، لأنه لا يعلم الغيب، وإلا فلا يصح قياس هذه الأمة على بني إسرائيل، لأن هذه الأمة أطوع لله من بني إسرائيل. فهذه الأمة لما ابتلاها الله بالصيد وهم محرمون، تنالوا أيديهم فيما يمشي ورماحهم فيما يطير، والعادة أن الذي يطير لا ينال إلا بالسهام، والذي يمشي لا ينال إلا بالرماح، لكن ابتلاهم الله فحرم عليهم الصيد لحكمة هي ليعلم الله من يخافه بالغيب، فكف الصحابة رضي الله عنهم عن الصيد مع تيسره. أما بنو إسرائيل فقيل لهم: لا تصيدوا يوم السبت سمكا، فقالوا: لا نصيد. فطال عليهم الأمد، فابتلاهم الله يوم السبت بحيث تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ورأوا ألا يبقوا هكذا لا يأكلون السمك، وكانوا أصحاب حيل، فأرادوا أن يحتالوا على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فوضعوا شبكا يوم الجمعة، فجاءت الحيتان على العادة يوم السبت، فدخلت الشبك وعجزت عن الخروج، فلما كان يوم الأحد أخذوها، فتحيلوا على محارم الله، يعني يقولون: نحن يوم السبت ما صدنا، لكنهم قد وضعوا الشباك يوم الجمعة. لكن لم ينفعهم هذا التحيل، بل قلبهم الله تعالى قردة، فأصبحوا قردة يتعاوون، وأصبح الرجل الذي بالأمس يمشي على رجليه قردا يمشي على يديه ورجليه. فلما كانت الحيلة التي فعلوها أقرب ما يكون للحل، مسخوا إلى أقرب ما يكون لبني آدم، فصار الجزاء وفاقا من جنس العمل، حيوان أشبه ما يكون بإنسان،
من جنس حيلتهم. إذن فلا يمكن أن تقاس هذه الأمة السامعة المطيعة التي قال قائلهم لما استشارهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الغزو: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، أي إنا قاعدون في هذا المكان لا نتعداه. لكن قال الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذن فقاتل فنحن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. ولكن قد يورد علي أن حال الناس اليوم مع الصلوات الخمس فقط كيف هم في التفريط والتضيع لها إلا من رحم الله، فكيف لو كانت 50؟ فموسى عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ومن نعمة الله عز وجل أنه كان لا يعلم عن هذه الأمة حقيقة، ولهذا قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع فوضع عنه 5 5 أو 10 10 حتى وصلت إلى 5. فنادى مناد: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 5 في الفعل و50 في الميزان. أو لعله يريد أن موسى عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن هذه الأمة أكثر طواعية مما كان عليه بنو إسرائيل، يعني يعنون يكون يبقون على ما هم عليه 50، لأنهم أهل سمع وطاعة. قال: وهذا يدل على فضل الصلاة وعظمها، ففرض الله عليه الصلاة ونزل إلى الأرض حتى وصل مكة بغلس وصلى بها الفجر. وهذا المعراج من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يحصل لأحد من الأنبياء سواه أبدا، فهو من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وعلى الآيات الكبرى التي شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرافضة لو كانوا يؤمنون بمعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلوا له احتفالا واسعا، لكنهم لا يؤمنون بعروجه إلى السماء فلا يحتفلون، ويقولون من غبائهم وبلادة أذهانهم: ولقد رآه نزلة أخرى. قالوا: إذا نزل هو نزل. الآية قال: عند سدرة المنتهى. أين سدرة المنتهى؟ عندك في مران قبل، كما قال الشعبي: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. قل: نزلة أخرى، لقد رآه نزلة أخرى، إذن معنى جبريل نزل الأرض. لقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى في السماء عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولهذا ما يعرجون على ذكر المعراج والإسراء، مع أنه لا يشرع الاحتفال بها، لكن هذا لتفهم أنهم يخالفون المسلمين في اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات العلى. فهذا تشبه بمن؟ بأبي جهل الذي قال: تذهب إلى بيت المقدس في ليلة وتصبح بين أظهرنا. عقلانيون. قال: فنادى مناد: إني قد أمضيت. طيب، وهذا المعراج من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يحصل لأحد من الأنبياء سواه أبدا، فهو من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وعلى الآيات الكبرى التي شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أننا استعرضنا المعراج لوجدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غاية ما يكون من الأدب، يعني الوصف الذي وصف الله عز وجل المعراج في سورة ماذا؟ في سورة النجم. ووصف الله حالة النبي عليه الصلاة والسلام، حاله وأدبه وما كان عليه من الوقار. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، فلم يتجاوز النظر الذي حدد له. أنت الآن ربما لو دخلت عند ملك أو وزير أو أمير وانبهرت بما عنده، يبقى عينك هنا 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 مطالعات. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف وصف الله عز وجل أدبه: ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز المكان الذي حدد له، فلم يتجاوز النظر الذي حدد له، فكان في غاية ما يكون من الأدب. وكلام القيم في مثل في هذا الجانب يعني أوسع وأدق. وما زاغ البصر أي ما نظر شيئا على خلاف الواقع. قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، والكبرى فيها وجهان من الإعراب. الوجه الأول مفعول به، أي لقد رأى الكبرى من آيات ربه، والوجه الثاني صفة لآيات. والظاهر أن كونها صفة أبلغ، لأن إذا كانت مفعولا به صار المعنى أنه رأى الكبرى التي لا أكبر منها، وإذا قلنا إنها صفة صار المعنى رأى من الآيات الكبرى الموجودة في ذلك الوقت وهي كثيرة. وهنا يرد إشكال، حيث وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء في السماوات، فكيف نقول إنه اختصه بالمعراج مع أن الأنبياء كانوا في السماوات؟ والجواب على ذلك من وجهين: الأول أن الأنبياء لم يعرج بهم وهم أحياء من الدنيا إلى السماوات، وإنما وجد أرواحهم في السماوات. والثاني أنه حتى الذين في السماوات لم يصلوا إلى سدرة المنتهى، لأن أعلاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في السماء السابعة ولم يصل إلى سدرة المنتهى، وهذان فرقان واضحان. ومن الآيات التي أخبرت عن الإسراء والمعراج قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فأقسم الله تعالى بالنجم حين هويه، فقيل المعنى حين غروبه لأنه يهوي في الأفق، وقيل المعنى حين انطلاقه ليضرب مسترق السمع عن الشهب، ويكون في هذا إشارة إلى حماية الله تعالى للوحي الذي نزل على محمد، وهذا المعنى أصح، أنه أقسم بالنجم الذي يهوي لرمي الشياطين الذين يسترقون السمع. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ضل أي خالف الحق عن جهل، وغوى أي خالف الحق عن عمد، يعني لا هذا ولا هذا، هذا منتف عنه، ما خالف الحق عن جهل وما خالف الحق عن عمد. وصاحبكم هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإنما عدل عن قولي ما ضل محمد أو ما ضل النبي إلى قول ما ضل صاحبكم وما غوى لإقامة الحجة عليهم وعلى بلاهتهم، كأنما يقول: ما ضل هذا الرجل الذي تعرفونه وهو صاحبكم، نشا بينكم وعرفتم صدقه وأمانته، والصاحب أعلم الناس بصاحبه، فقد يعلم الصاحب من صاحبه ما لا يعلمه القريب من قريبه، فهذا صاحبكم، فكيف تقولون إنه ضل؟ ثم قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. ولم يقل ما ينطق بالهوى، أي ما ينطق بالهوى الذي يريد، بل قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، يعني لا ينطق نطقا صادرا عن هواه، وإنما ينطق نطقا صادرا عن وحي أو عن اجتهاد أراد به المصلحة لا لمجرد الهوى، والفرق بينهما عظيم. ولهذا قال: إن هو أي نطقه إلا وحي يوحى. والمراد بالضمير في قوله إن هو القرآن خاصة، وقوله علمه شديد القوى، لكن هذا قول إنه القرآن خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب عنه عبد الله بن عمرو، ومعلوم أن الكتابة كانت للسنة، لأنه كان قد نهى أولا عن الكتابة سوى القرآن، ثم أذن في ذلك، فيقول له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، فكل ما يتكلم به كان يقول له اكتب، هذا يدل على أن كل ما كان يتكلم به وحي. والمراد بالضمير في قول إن هو القرآن خاصة، وقوله علمه شديد القوى وهو جبريل، وإنما كان الذي وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وهو جبريل، والذي علمه جبريل هو القرآن، علمه القرآن، علمه شديد القوى، علمه أي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، مرة يعني هيئة حسنة، فوصفه بالقوة والحسن والجمال والبهاء، وإذا اجتمعت القوة والحسن والبهاء والجمال فذلك هو الكمال. ثم وصفه بوصف ثالث وهو علو المنزلة، فقال تعالى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، استوى أي كمل، يعني كان على خلقته وهو بالأفق الأعلى، فقد رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين، رأى من؟ جبريل، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في الأرض، رآه صلى الله عليه وآله وسلم بالأفق الأعلى وله 600 جناح، قد سد الأفق من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، يعني غيمة واحدة سدت الأفق. قال تعالى ثم دنا فتدلى، دنا أي قرب، والمقصود ذو المرة وهو جبريل، فتدلى، والتدلي النزول من فوق، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان جبريل قاب قوسين أو أدنى من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبده أي عبد الله ما أوحى، أي القرآن، وأبهمه تعظيما له. ولا يقال إن قوله أوحى ما أوحى هو تحصيل حاصل، بل يقال إن هذا إبهام للتعظيم، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ومعلوم أن الذي غشيهم هو الذي غشيهم، لكن جاء بصورة الإبهام للتعظيم، والمعنى أوحى لعبده شيئا عظيما من الوحي. قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فالفؤاد ما كذب، ما كذب الذي رأى، بل رآه على ما هو عليه صدقا وحقا. أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجادلونه على شيء رآه بعينه وقلبه. قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أي قد رأى جبريل مرة أخرى في الأفق نازلا عند سدرة المنتهى، وهذه المرة الثانية التي رآه على خلقته التي خلقه الله عليها، عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى جنة المأوى، وهذا يدل على أن الجنة عليا فوق السماوات، جعلنا الله من أهلها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني رآه حين يغشى السدرة ما يغشى، وهنا أيضا إبهام للتعظيم، فالذي غشيها من البهاء والحسن والجمال ما يبهر العقول، فهي سدرة لكن غشيها جمال عظيم يبهر العقول. ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما مال البصر وما تجاوز الحد، فهو لم يدر يمينا ولا شمالا، ولم يتقدم أماما ولا فوقا، وذلك لكمال أدبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهذه آيات المعراج، آيات الإسراء في سورة الإسراء، وآيات المعراج في سورة النجم. إلى هنا سبحانه.